مبررة وسيخل بأداء مهامها. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات قوات الاحتلال بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. واستشهاد وإصابة نحو 200 فلسطينيين بمجازر مروعة ارتكبها الاحتلال شمال قطاع غزة. حياكم الله، أهلا بحضراتكم. للتفاصيل، استقبل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأكد خلال هذا اللقاء على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين. وقال الرئيس بيزشكيان بأن إيران تسعى إلى علاقات أوسع وأعمق مع دولة قطر. من جهته أكد الثاني خلال هذا اللقاء على رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع إيران، مشيرا إلى أن أمير قطر سيزور إيران أوائل العام المقبل، وأن بلاده تؤكد ضرورة تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية. أكد وزير الخارجية الإيراني أن التحركات غير الصائبة للترويكا الأوروبية لاستصدار قرار ضد إيران ستخل بالتعامل بين الوكالة وإيران. جاء ذلك خلال الاتصالات التي أجراها عراقشي مع نظرائه في الدول الأعضاء بمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ذكرهم بالتفاهمات المبرمة بين إيران والوكالة خلال زيارة مدير الوكالة رافائيل غروسي إلى طهران. وشملت اتصالات عراقشي الهاتفية نظرائه في البرازيل وجنوب أفريقيا وبنغلاديش والجزائر وبوركينا فاسو وباكستان وفرنسا، حيث دعاهم إلى ضرورة معارضة دولهم لتحركات الترويكا الأوروبية ومنع تحويل مجلس الحكام إلى منصة لتحقيق المطامع السياسية لبعض الدول الغربية المالكة للأسلحة النووية. حول موقف إيران من القرار الأوروبي غير المبرر فيما يخص البرنامج النووي الإيراني السلمي، نتابع التقرير التالي.
رد إيران على القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد طهران، والذي يدعو الدول الأعضاء إلى فرض حظر جديد على البلاد، جاء سريعاً. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو انتقد القرار الأوروبي غير المبرر، معتبرا مشروع القرار الذي دفعت به كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اجتماع مجلس محافظي الوكالة ضد إيران يقوض المناخ الإيجابي الذي تبلور بين إيران والوكالة وسيعقد الأمور، ووصف الحظر الأوروبي الجديد بالاستفزازي وغير المبرر. مصادر رجحت أن تقوم طهران بالرد على الترويكا الأوروبية عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى تفعيل أجهزة طرد مركزي متطورة ركبتها إيران سابقا في المنشآت النووية، فيما ذهب مراقبون إلى أبعد من ذلك عندما توقعوا قيام طهران بطرد المزيد من مفتشي الوكالة. ورغم الموقف الحازم الذي أبدته طهران إزاء الخطوة الأوروبية، إلا أن مصادر إيرانية أكدت أن طهران لن تترك طاولة الحوار وعلى استعداد لاستئناف المفاوضات، وذلك في حال تحلي الجانب الآخر بالإرادة اللازمة لإجراء مفاوضات مؤثرة. وكانت الترويكا الأوروبية قد وزعت على الدول الأعضاء مشروع قرار ضد إيران على خلفية مزاعم بعدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية بما فيه الكفاية، وذلك بالتزامن مع بدء الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعماله أمس الأول. ويأتي ذلك رغم أن وكالة الطاقة أفادت في تقريرين سريين إلى الدول الأعضاء بأن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، واتخذت الاستعدادات اللازمة لذلك حسب ما أفادت وكالة رويترز.
نواصل نشرتنا الإخبارية. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان خلال لقائه بوزير الخارجية السوري بسام الصباغ في طهران إن المقاومة هي من يحدد مستقبل المنطقة. وصرح أحمديان أن العدو الصهيوني ورغم هذا الكم الهائل من جرائم الإبادة التي اقترفها بحق المدنيين الأبرياء، لكنه لم يحقق أي نتيجة بل تكبد خسائر ملفتة ويواجه نكسة اقتصادية. وأضاف أن الكيان الإسرائيلي أثار ضجيجاً إعلامياً عندما أراد استهداف بعض الأماكن الصغيرة في إيران، بينما ليست هناك منطقة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في مأمن من استهدافنا رغم كل الدعم الجوي الأمريكي والغربي للعدو. اعترف جيش الاحتلال الصهيوني بمقتل جندي إضافي من لواء جولاني في المعارك مع المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، كما استهدفت المقاومة تجمعا للقوات الإسرائيلية شرقي مدينة الخيام بصلية صاروخية، فيما تتواصل المواجهات في الأحياء الشرقية لهذه المدينة مع المحاولات المتكررة لجيش الاحتلال لتحقيق اختراق في الوسط. في غضون ذلك أطلقت المقاومة صلية صاروخية كبيرة تجاه كريات شمونة، فيما شنت هجوما بالمسيرات الانقضاضية على تحركات القوات المتوغلة جنوب الخيام، إضافة إلى إصابة مبنى بشكل مباشر نتيجة سقوط طائرة مسيرة في نهارية شمال فلسطين. استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم البص في مدينة سور بجنوب لبنان ما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين شهداء وجرحى، فيما طال قصف مدفعي إسرائيلي مناطق نهر القطراني وشبيل في جيزين وكذلك منطقة الغرب في أطراف راشي الفخار وعلى بلدة المنصوري. كما شن طيران الاحتلال فجر اليوم غارات على منطقة حارة حريك تسببت بتدمير مباني سكنية، وذلك بعد ساعات من غارات عنيفة جدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، سبقها تحليق كثيف للطيران المسير على علو منخفض فوق بيروت والضاحية ومناطق أخرى. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة اليوم 12 بعد 400 عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. في رفح تواصل قوات الاحتلال الاجتياح البري للأحياء السكنية بشكل واسع، فيما ارتقى صباح اليوم 6 شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعملية نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا. تواصل المقاومة الإسلامية في العراق استهداف مواقع لكيان الاحتلال نصرة للشعبين الفلسطيني واللبناني، حيث قصفت هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة عبر الطيران المسير. وقالت المقاومة العراقية إن الاستهداف جاء نصرة لأهالي غزة وردا على المجازر التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين والأطفال والشيوخ. وأكدت المقاومة الإسلامية مواصلتها دك معاقل كيان الاحتلال بوتيرة متصاعدة. وفي خبرنا الأخير في هذه النشرة، قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي صعد بشكل منهجي منذ بداية تشرين الثاني الحالي من هجماته العسكرية، وارتكب عدة مجازر راح ضحيتها عشرات المدنيين في لبنان غالبيتهم نساء وأطفال ومسنين. أضاف المرصد في بيان له أنه من الضروري احترام والالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يلزم الأطراف المتحاربة بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين في جميع الأوقات. فالختام نذكر بأبرز العناوين. طهران تؤكد أن تحركات دول غربية ضد إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مبررة وسيخل بأداء مهامها. المقاومة الإسلامية اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات قوات الاحتلال بالصواريخ والمسيرات الانقضاضية. واستشهاد إصابة نحو 200 فلسطينيين بمجازر مروعة ارتكبها الاحتلال شمال قطاع غزة. عشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
السماء وينمح يده يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الابي يذور
عواصف غزة حينك هب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صار
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم ما الذي حملته كلمة الأمين العام لحزب الله حيال المفاوضات وحتمية الميدان؟ ماذا في إدخال تل أبيب عاملا في معادلة توسيع الإطار الناري؟ من يحسم قرار وقف إطلاق النار، الميدان أم المفاوضات؟ غيوم التفاوض وحتمية الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتفنا في البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 12 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني. وافانا الزميل سعيد بوريني بالتقرير التالي.
تحياتي لكم. اليوم دامي في قطاع غزة كما كل أيام الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. إذا أردنا أن نبدأ بالحديث من هنا من خان يونس، عدد الشهداء الذين ارتقوا في الغارة على خيمة للنزوح في منطقة العطار جنوب غرب المدينة ارتفع إلى 10 شهداء، بينهم 4 من الأطفال وامرأة واحدة. قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي وهم داخل خيمة نزوح مع بعض الناس الذين كانوا يسيرون في الشارع لحظة استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخيمة. عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي ارتفع إلى 16 بعد ارتفاع عدد الشهداء داخل مدينة رفح التي استشهد منها فيها 6 شهداء، 3 منهم كانوا يحاولون الحصول على بقايا دقيق في منازلهم التي نزحوا منها وقصفهم جيش الاحتلال، فاختلط الدقيق بدم الذين كانوا يحملون هذه الأكياس. 16 شهيدا في جنوب قطاع غزة فقط في هذا اليوم الدامي في قطاع غزة. إذا توجهنا إلى المنطقة الوسطى، جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مدرسة خالد بن الوليد الحكومية التي تعد مركز نزوح، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، 4 منهم من عائلة واحدة من عائلة عقل، و15 جريحا نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى، والعدد بالتأكيد مرشح للزيادة لخطورة الإصابات التي وقعت. جيش الاحتلال أيضا واصل عمليات القصف في مدينة غزة وقصف منزلا أمام مركز نزوح مدرسة القاهرة، وما أدى لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين وعدد من الجرحى، بالإضافة إلى استشهاد 2 في قصف قرب مركز الزيتون الصحي. في هذه الأثناء أيضا هناك أنباء تتوارد عن مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا النزلة، قصف منزلا مكون من 8 طبقات، وهناك عدد من الشهداء والجرحى، لكن في تلك المنطقة لا يعمل الدفاع المدني ولا يعمل الإسعاف، لذلك هناك صعوبة في إخراج جثامين الشهداء. كانت جباليا قد شهدت في ساعات الصباح مجزرة أخرى أدت لاستشهاد 12 مواطنا فلسطينيا. هذا يأتي في ظل أيضا استهداف مدرسة عون الحرثاني مركز نزوح جديد واستشهاد 3 مواطنين في هذا المركز، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف الخيام، مراكز النزوح، بيوت الفلسطينيين في ظل توقف خدمات الدفاع المدني تقريبا، والتي حذر فيها الدفاع المدني من عدم قدرته على الوصول إلى أماكن كثيرة بعد توقفه تماما في جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا. جاء الدور على غزة، وحتى عندما خرج رجال الدفاع المدني الليل الماضي لمساعدة الناس لانتشال الشهداء قصفهم جيش الاحتلال، فاستشهد 1 أفراد الدفاع المدني وأصيب 3، ما يرفع عدد شهداء هذا الجهاز إلى 87 شهيد. وهناك مخاطر حقيقية عن عدم قدرته للعمل في غزة لعدم توفر الوقود. معظم مناطق قطاع غزة عادت للتعرض للقصف، وطيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق في الأجواء منذرا بغارات جديدة في هذا اليوم الطويل من أو في قطاع غزة.
هذا وفشل مجلس الأمن الدولي في تبني قرار لوقف إطلاق النار في غزة بسبب الفيتو الأمريكي لمشروع القرار المقدم من أعضاء الدول غير الدائمة العضوية طالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويجدد المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. كما رفض المشروع أي عمل يهدف إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون دون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه. هم المقاومون أولو بأس وميدان وأهل حكمة واتزان، وهدفهم حماية الوطن وأهله والحفاظ على سيادة لبنان. هي الخلاصة لإطلالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم الذي ثبت المعادلات: العاصمة بالعاصمة تل أبيب مقابل بيروت، وما لم يأخذه الصهاينة بالميدان لن يكون لهم بالمفاوضات، والمفاوضات تحت سقفين: وقف العدوان بشكل كامل وشامل وحفظ السيادة اللبنانية. وبصريح العبارات: لا يحق للعدو أن ينتهك ويقتل ويدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة. أما القرار بأن يسير الميدان بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات، قال سماحته: وأعددنا لمعركة طويلة، ومن يتحدث عن مفاوضات تحت النار فالكيان أيضا تحت النار، وانتصارنا يكون بعدم تحقيق العدو لأهدافه.
واجهنا في لبنان معركتين في مرحلتين. المعركة الأولى معركة إسناد غزة لمدة 11 شهرا. غزة الصامدة، غزة الجريحة، غزة التي أعطت الشهداء. حرصنا أن نكون في عملنا وجهادنا بمستوى أن نقدم ما نستطيع لغزة ونصرة فلسطين، آخذين بعين الاعتبار الظروف اللبنانية وأيضا ما ينفع غزة في العمل. والحمد لله أدينا مهمة كبيرة. يشرفنا أن نكون من القلة الذين دعموا الحق مع عراق الشموخ ويمن العنفوان والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادتها وحرسها وشعبها في هذا الموقف النبيل، بينما العالم يتفرج على أكثر من 45 ألف شهيد و 105 ألاف من الجرحى ومليونين ونصف من الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ويدب فيهم الجوع والعطش فضلا عن التدمير. أين العالم الحر؟ للأسف هذا برسم الأجيال القادمة. ليكن معلوما، تفاوضنا تحت سقفين: سقف وقف العدوان بشكل كامل وشامل، والسقف الثاني هو حفظ السيادة اللبنانية، أي لا يحق للعدو الإسرائيلي أن ينتهك وأن يقتل وأن يدخل ساعة يشاء تحت عناوين مختلفة. يجب أن يكون لبنان مصانا.
وفي ظل كلمات الأمين العام كانت شمال فلسطين المحتلة، كانت صواريخ المقاومة والمسيرات تصل إلى أهدافها بدقة وإتقان، وقد طالت أسرابها الانقضاضية قواعد عسكرية مهمة للجيش العبري في نهارية وعكا وصفد والعديد من المستوطنات. وفيما يستوطن الإرباك خيارات الجيش الصهيوني مع وحول الميدان، ارتفعت أصوات الإعلام المقربة من الجيش تسأل عن جدوى استمرار المعارك مع لبنان ما دام أنه لا إمكانية كما يقرون للقضاء على سلاح حزب الله. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
تعاملت الأوساط الصهيونية بحذر مع زيارة المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى المنطقة والمباحثات المكثفة التي يجريها مع لبنان لتمهيد الأرضية لاتفاق وقف إطلاق النار قبل انتقاله إلى تل أبيب. وبحسب آراء المعلقين الصهاينة فإن أي اتفاق يطبق فيه القرار 1701 هو إقرار بعودة حالة الردع في حال تمت زيادة البند الذي يسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها، وهذا ما سيلقى ردا من قبل حزب الله ولن يعود مستوطن الشمال إلى مستوطناتهم.
فليكن الأمر واضحا للجميع، فلن يأتي السلام والسعادة إلى منطقتنا وحزب الله لن يتحول إلى صديق لإسرائيل، وعندما ستحاول إسرائيل فرض الاتفاق بالقوة فإن هذا الأمر سيؤدي إلى رد فعل من الطرف الآخر، ويجب أن ندرك ذلك، فنحن لن نعود إلى حدود سلام وجدار طيب، هذا لن يحصل. أما إذا استمر الهدوء فسيعود سكان الشمال.
هناك مساران، المسار الأول هو القتال الذي يتصاعد من يوم إلى آخر من قبل الطرفين لأنهما يشعران باقتراب التسوية، والمسار الثاني هو التفاوض، وكل مسار يتحرك وفق توقيته وفي النهاية سيلتقيان، والسؤال كيف نصل إلى هذه النهاية؟
وبينما تتكثف المفاوضات السياسية فإن الميدان يشهد وبإقرار الأوساط الصهيونية تعثرا لما تسمى المرحلة الثانية من العملية البرية، حيث باتت ذات كلفة باهظة وارتفعت شكوى الجنود من عدم جدوى ما يحصل فيما يتحكم حزب الله بالنيران والكمائن ويمنع الجيش من تحقيق أهدافه.
أنا متخيل الجيش بسيخوت بأيام أخوانيم إم خلك ما مفقدين.
لقد بدأت أشعر مؤخرا في الحديث مع جزء من الضباط الذين يعملون في لبنان أنهم بدأوا يطرحون أسئلة حول الجدوى، وهم يقولون إنه من الرائع أن نعثر هناك على صواريخ وعتاد عسكري، لكن كل لبنان مملوء بهذا العتاد، والسؤال هو عن الثمن الذي لا نزال ندفعه، وهل الإنجاز يستحق كل هذا الثمن؟
يتم إني مخغوطة عجيب خط.
هناك قوى من حزب الله على الأرض والتي تراقب قواتنا وتقوم بإرسال معلومات عن مكان وجودها، وعندها تطلق طائرة مسيرة نحوهم، وأنا سأعرض نموذجا وقد كنت مع القوات التي تقوم بمهامها وتتقدم، وفجأة يتم الحديث عن مطر بنفسجي والمقصود قذائف هاون وإطلاق صواريخ نحو القوات فينبطح الجميع حتى ينتهي الهجوم. هذا الحدث هو جزء من القتال مع الأسف الذي يوقع ضحايا.
رئيس المجلس الإقليمي لمتي أشير عبر عن رأي المستوطنين من المجريات السياسية والعسكرية قائلا كلنا توقعنا لإنهاء الحرب اللعينة، فالمواطنون لدينا في الشمال محطمون والاقتصاد منهار والسياحة باتت جثة هامدة والزراعة التي هي مصدر عيشنا الأساسي لم تعد موجودة، لذا نحن توقعنا للعودة إلى الديار والعودة إلى بيوتنا.
سلاحي هب في يدي لا مساومة، سلاحي هب في يدي في الحرب لا مساومة، بروحي سوف أفتدي أرضي لضحى المعتدي، إني من المقاومة المسلمة على عدوي وسلاح منجدي، إني من المقاومة المسلمة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الواتساب. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، والتحية موصولة للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. كلمة الأمين العام لحزب الله لبنان سماحة الشيخ نعيم قاسم لخصت عنوان المرحلة: المفاوضات تحت سقفين، وقف عدوان بشكل كامل وعدم المس بسيادة لبنان. هل يمهد هذا الموقف لمرحلة جديدة تضع حدا للعدوان ولعبث الاحتلال على مستوى ساحة لبنان؟
طبعا، يعني اليوم نحن في مرحلة جديدة وصلت إليها المقاومة في لبنان بقوة الميدان وبقوة المجاهدين وبالإنجازات العسكرية في ميدان الحرب وفي الحرب البرية وفي الحدود اللبنانية أمام العدو الإسرائيلي. وبالتالي يعني المقاومة تعبر عن معادلات جديدة لم تعد تكتفي بالمعادلات السابقة، إنه اليوم هي ترفع من مستوى المعادلات لكي تؤكد تعافيها وسلامتها في هذا الإطار. وقد عبر سماحة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم بالأمس بأن هناك يعني قدرات كبيرة للمقاومة تستطيع أن تفرض معادلات، وأهم هذه المعادلات اليوم التفاوض السياسي وفق رؤية المقاومة ورؤية الميدان التي تعطي أفضلية اليوم للمقاومة، خصوصا بعد العدوان على بيروت العاصمة اللبنانية ورد المقاومة المزلزل على تل أبيب. وبالتالي هذه الرسالة وهذه المعادلة الجديدة فهمتها يعني إسرائيل وفهم الكيان الصهيوني المؤقت اليوم بأن المقاومة جدية في أن ترسل رسائل بالنار. إذا كان يريد العدو أن يفاوض بالنار فأن المقاومة أيضا تستطيع أن تفاوض بالنار وترد الصاعين. لذلك في مواكبة لموضوع التفاوض والعناوين المطروحة، ثبت موضوع يعني أن التفاوض على يعني وقف إطلاق النار ووقف العدوان، وأن موضوع السيادة اللبنانية هي مرتكزات أساسية لا يمكن للمقاومة أن تتجاوزها في هذه المرحلة، وأن بالأساس أصلا وجود المقاومة هو مرتبط بالسيادة للدولة اللبنانية والدفاع عن الشعب اللبناني والدفاع عن لبنان.
نعم.
وبالتالي هذه وظيفة أساسية للمقاومة عندما تقاتل العدو الإسرائيلي، فضلا عن موضوع التحرير وقتال العدو لطرده من الأراضي المحتلة. مسألة وقف إطلاق النار وخصوصا في هذا العدوان الكبير على لبنان والمجازر والإبادة الجماعية ويعني الضرر الكبير في البنى التحتية والبنايات والشهداء المدنيين في هذا السياق، لذلك المقاومة اليوم هي معنية بأن تضع الشروط الأساسية وأن تفرض على العدو بأن لا يتجاوز مطالب المقاومة ومطالب لبنان، وخصوصا بالتفاوض اليوم هناك ثبات دبلوماسي لبناني مرتبط بقوة المقاومة وبشروط المقاومة، أن المقاومة تستطيع أن تفعل بفعل الميدان وأن تمنع العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية. وشهدنا الكثير من هذه الإنجازات التي حصلها المقاومون في ساحة الميدان، منع العدو من الاختراق ومن السيطرة أو الاستقرار أو الثبات. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي بطبيعة الحال سيستمع إلى المطالب اللبنانية والتوضيحات اللبنانية بموضوع شروط أو الورقة الأمريكية التي يحملها هوكشتاين إلى الكيان الصهيوني.
طيب دكتور علي عذرا، لكن ما المحاذير على صعيد مسار المفاوضات؟ الشيخ نعيم قاسم حدد في كلمته أن الميدان يسير بشكل تصاعدي مع مسار المفاوضات، المقاومة أعدت نفسها لمعركة طويلة.
صحيح. اليوم المقاومة عندما تطرح بأنها جاهزة لموضوع التفاوض وهي أعطت يعني حكمها وأعطت رؤيتها وقرارها في موضوع التفاوض وما تقبل به وما هي السقوف التي يعني يجب على العدو الإسرائيلي أن يلتزم بها لأنها قوية، وهي في نفس المعرض تقول بأنني إذا رفض العدو الإسرائيلي المقترحات اللبنانية والتوضيحات اللبنانية وموضوع تحت سقف 1701 وعدم تجاوز هذا القرار، أن المقاومة إذا أراد العدو أن يستمر بالحرب والعدوان فهي جاهزة وقد أعدت نفسها لمثل هكذا تطورات دراماتيكية عندما تنقلب الأمور إلى إعادة سخونة الحرب من جهة، أو العدو الإسرائيلي لا ينصاع ولا يتجاوب مع موضوع يعني الشروط اللبنانية ولا يراعي موضوع السيادة اللبنانية لأنه يريد أن يعطي لنفسه حقوق هي تتناقض مع السيادة اللبنانية، لا سيما في موضوع يعني الدخول والخروج إلى لبنان ساعة يشاء وضرب يعني الوجود العسكري للمقاومة والتفتيش والمراقبة الجوية وما إلى ذلك، كل هذه تتناقض مع يعني وظيفة المقاومة مع السيادة اللبنانية مع حق لبنان في الحفاظ على كرامته وسيادته، وهذا ما رفضته المقاومة من خلال مناقشاتها مع المبعوث الأمريكي أموس هوكشتاين، وهو فهم هذه الرسالة جيدا وأوصلها إلى العدو الإسرائيلي.
طيب برأيكم هل اقتنع الجانب الأمريكي بما حمله الرد اللبناني على مسودة قرار وقف إطلاق النار؟
لبنان اليوم يعني أدلى ما يعني يريد، أعطى كل التوضيحات، أعطى الالتزامات المطلوبة، قام بما يجب عليه أن يقوم بهذا الموضوع، بموضوع الالتزام بالمقترحات الأمريكية مع التعديلات التي لا تتجاوز القرار 1701 أو تتجاوز السيادة اللبنانية، وبالتالي أجرى بعض التعديلات عليها. اليوم الكرة بملعب نتنياهو في هذا الموضوع، أن يقبل بهذه المقترحات، أن يتجاوب مع الوساطة الأمريكية، مع العلم نحن نقول بأن الأمريكي هو غير وسيط، هو غير نزيه، هو شريك مع الكيان الصهيوني، وبالتالي بإطار الواقع المفروض اليوم بهذا التفاوض الغير مباشر مع العدو الإسرائيلي، اليوم لبنان أعطى التزاماته بأنه يوقف إطلاق النار ويتجاوب مع مندرجات القرار 1901، يقوم بالتزاماته في موضوع الجيش اللبناني، موضوع قوات اليونيفيل، في موضوع التزاماته في جنوب نهر الليطاني، في كل هذه الأمور التي كان ملتزما بها حتى قبل طوفان الأقصى. لذلك اليوم أصبح الموضوع في عهدة أمريكا، في عهدة الموفد الأمريكي، أن يقنع العدو الإسرائيلي وأن يتجاوب نتنياهو مع هذه المساعي، لأن لبنان يعني قام بما عليه، بما تملي عليه أيضا يعني السيادة اللبنانية والحقوق اللبنانية والحفاظ على الكرامة اللبنانية. وأيضا موقع لبنان ليس ضعيفا اليوم، لأن المقاومة هي التي تستطيع أن تفرض شروطها في الميدان، وبالتالي العدو الإسرائيلي اليوم هو من يصرخ وهو من يريد أن ينهي هذا الموضوع بسرعة. وسمعنا أصوات من داخل الكيان الصهيوني، من الجبهة الداخلية، من رؤساء المستوطنات، من أهالي الأسرى، من خلال المعارضة السياسية، من خلال القادة العسكريون الاحتياط السابقون، كلهم يقولون أنهم خسروا المعركة، يجب إنهاء الموضوع بتسوية سياسية، لا يمكن الانتصار على المقاومة، لا يمكن أن تدمر قدرات حزب الله العسكرية أو منع أطلاق الصواريخ، وبالتالي الاستمرار بالحرب هو استنزاف للعدو الإسرائيلي، وبالتالي يجب على القيادة السياسية أن توافق على الحل السياسي بما هو مطروح، حفاظا على الجيش الإسرائيلي، على ماء وجه إسرائيل في هذا الإطار. يبقى الموضوع بعهدة نتنياهو اليوم، هل يريد شخصنة هذه المسألة في موضوع القبول أو عدم القبول بالمفاوضات، هل يستطيع أن يعني يقوم بتدبير الكيان الصهيوني لمصلحته الشخصية، هل يراهن على أمور أخرى في هذا السياق اليوم؟
نعم. كيف سينعكس أستاذ دكتور علي، كيف سينعكس التوصل إلى اتفاق في المفاوضات على محاور الإسناد، وكذلك فشل التوصل إلى اتفاق؟
طبعا إذا تم الاتفاق بطبيعة الحال سيلتزم الأطراف سواء لبنان أو الكيان الصهيوني بهذا الموضوع، وبالتالي هناك ترتيبات مرتبطة بوقف إطلاق النار في المدة الزمنية، مرحلة الأولى 60 يوما وقف إطلاق النار، وبدء بتطبيق الاتفاق شيئا فشيئا بكل مندرجاته في هذا السياق، إذا وافق العدو الإسرائيلي بسلخ و رفع الشرط الأساسي الذي كان يفرضه على هذه المسألة في موضوع الدخول والخروج إلى لبنان واستباحة الأجواء اللبنانية في إطار المراقبة والتعامل وضرب أي يعني مسألة يظنها أنها ضد الاتفاق أو ضد القرار 1701 أو يكون هناك إعادة تسلح وانتشار للمقاومة. هذه مسألة إذا تم التوافق عليها بطبيعة الحال الأمور ستنتهي عند هذه النقطة في إطار برمجة زمنية للاتفاق. وأهم مسألة هو وقف إطلاق النار بالنسبة للبنان وخروج القوات الإسرائيلية المعتدية المحتلة لبعض المناطق الحدودية، موضوع تثبيت الحدود والحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، موضوع النقاط المختلف عليها، موضوع الأسرى، وأيضا هناك أمور لها علاقة في الالتزام بعدم استباحة الأجواء اللبنانية كما يعني بما هو مندرج في إطار الاتفاق المبرم إذا ما تم المصادق عليه أو التوافق عليه من جهة الكيان الصهيوني.
نعم.
يعني هذا الموضوع لبنان هو أعلن عن التزامه المطلق في هذا الموضوع بما عبر عنه في السياسة وفي الإعلام ومع التفاوض مع أموس هوكشتاين، يبقى الموضوع عند العدو الإسرائيلي كيف سيلتزم وكيف يعني يثبت هذا الاتفاق واقعيا على أرض الميدان من خلال تطبيق كل مندرجاته.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون على مشاركته القيمة في هذا اللقاء. وفي لبنان أيضا تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
بسم الله وبإذنه يضيق مجاهدو المقاومة الإسلامية بعض بأسهم للعدو أينما رصدت أعينهم وطالت أيديهم على طول الجبهة الجنوبية وفي العمق المحتل. وبسرب من المسيرات الانقضاضية شنت المقاومة الإسلامية هجوما جويا على قاعدة لوجستية للفرقة 146 في جيش العدو الإسرائيلي شمال بلدة الشيخ دنون شرقي مدينة نهري المحتلة وأصابت أهدافها بدقة. وفيما تكتم العدو عن عدد الإصابات فقد تداول مستوطنوه مشاهد العبور المسيرة في أجواء الأراضي المحتلة وأيضا للحظة انفجارها في القاعدة المستهدفة وللأضرار التي لحقت بها. وقال إعلام العدو إن المسيرة سقطت بمحاذاة سكن الجنود في القاعدة. إلى ذلك نفذت المقاومة الإسلامية هجوما آخر بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة شراغا المقر الإداري لقيادة لواء جولاني شمالي مدينة عكا المحتلة وأصابت أهدافها بدقة. كما عاود مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف قاعدة شراغا لمرتين بصليات صاروخية وقصفوا بالصواريخ مدينة صفد المحتلة. وتناقل المستوطنون مشاهد للدمار الكبير الذي خلفه انفجار أحد صواريخ المقاومة داخل أحد مباني مستوطنة كريات شموناس. واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعات لقوات العدو في مستوطنات أفيفيم وكفر فراديم ويفتاح بصليات صاروخية. وعلى الجبهة الجنوبية تتالت صليات صواريخ المقاومة الإسلامية على تجمعات قوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام لمرات متعددة. كما استهدفت المقاومة فجرا تجمعين لقوات العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة شمع وفي موقع جل الدير مقابل بلدة مارون الراس بالقذائف المدفعية والصليات الصاروخية.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
سلسلة من العمليات نفذتها المقاومة الإسلامية اليوم باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا باتجاه قواعد عسكرية هامة للعدو، إن كان الفرقة 146 أو حتى مقر الفرقة 91 أو حتى قاعدة شراغا المقر الإداري للواء جولاني، إضافة إلى ضرب المقاومة لتموضعات العدو خلف الحافة حتى داخل الأراضي اللبنانية. ولكن في الميدانيات اليوم فيما يعني يصدر من التصدي من المقاومة على التوغلات وفي مقابل توغلات العدو ومحاولات خلق واقع جديد في جنوب لبنان، لابد من الحديث عن أربع نقاط أساسية عند الحدود من أقصى الشرق في كفر شوبة وفي كفر حمام، حيث كان العدو يعمل في الساعات الأخيرة أو يحاول فتح ثغرة باتجاه الأراضي اللبنانية في تلك المنطقة في محاولة منه لي يعني إشغال دفاعات المقاومة وتشتيت جهد المقاومة عن الخيام التي كان أيضا يحاول فتح فيها محاور جديدة. ولكن فشلت محاولات العدو في كفر شوبة وفي كفر حمام، وانعكس ذلك ب يعني اعتداءات نفذها باتجاه بلدة رشيا الفخار أيضا عدد من البلدات المحيطة وقصف مدفعي باتجاه هذه البلدات. أيضا في الخيام وبعد يعني توقفه عن التحرك من الجهة الغربية وتحركه أيضا مواصلة تحركه في المحورين الشرقي والجنوبي في محاولة الوصول إلى الخيام وتحت يعني جدار أو تحت أحزمة نارية كثيفة باتجاه الخيام وقصف مدفعي وفسفوري مكثف. العدو حاول اليوم أيضا فتح محور جديد في الخيام في الجهة الشرقية والشمالية، ولكن كانت عمليات التصدي من المقاومة بطولية ويعني أجبرت العدو على إيقاف مؤقتا المحور الشمالي الشرقي، وتبع ذلك ما قام به العدو من استهداف لبلدة إبل الساقي وبقية القرى في تلك المنطقة كرد فعل أيضا عن عجزه في الميدان أمام رجال المقاومة. في القطاع الأوسط المقاومة يعني ضربت تموضعات للعدو في مارون الراس وفي أفيفيم في محاولة لإلهاء العدو بهذه الإصابات ومنعهم عن التفكير في التقدم في هذا المحور، ويعني زرع فيهم عدم الرغبة في القتال في هذه المنطقة تحديدا والتي كان العدو يسعى فيها أيضا أو ربما يسعى فيها في الوصول إلى مدينة بنت جبيل. في القطاع الغربي وهو القطاع الأبرز الذي يشهد في الأسبوع الأخير مواجهات محتدمة بين المقاومة الإسلامية وجنود العدو الذين يحاولون الوصول إلى بلدة البياضة من خلال تقدمهم أو تسللهم من بلدة طير حرفة أطراف طير حرفة الغربية باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة شمع. في هذا المحور العدو يعني يحاول تثبيت قواته في محيط مقر القوات الدولية مقر قوات اليونيفيل في شمع، والتي يعني صدر عنها يعني أسلوب أو تصرف مستغرب اليوم حيث كانت قد أسدلت رايات الأمم المتحدة وراية إيطاليا الفرقة أو القوة التي تدير هذا القطاع، ووفق المعطيات كانت قد أقفلت بوابات هذا المقر ومنع الموظفون من الخروج، وأيضا تداولت معلومات عن تقديم يعني الطعام والشراب لقوات الاحتلال في تلك المنطقة. المقاومة أيضا كانت عند الفجر تصدت لقوات العدو، اشتباكات دامت لساعتين في تلك المنطقة، وعجز العدو عن التقدم باتجاه بلدة البياضة حيث كان يسعى التقدم من جهة دير حنة باتجاه بلدة البياضة وإقفال المسرب البحري باتجاه بلدة النقورة، وهو لم يستطع أصلا الدخول أو الوصول حتى إلى أطراف هذه البلدة. المقاومة أيضا دمرت ملال العدو وأوقعت إصابات في المحور الممتد كما قلت بين شمع وطير حرفة الخط الذي يشكل إمداد للعدو ودعم قوات له. هذه هي المحاور البرية والعجز البري معادي عن خلق أي واقع جديد. انعكس أيضا كما قلت باعتداءات على الأراضي اللبنانية، غارات عدة نفذت باتجاه القرى واعتداءات مكثفة كانت تنفذ على القطاع الغربي اليوم وعلى كامل القرى المواجهة لشمع، مجدلزون، جبال البطم، المنصوري، ليلي، غارات مكثفة وقصف مكثف بالقذائف الفوسفورية والإنشطارية في إطار هذه الاعتداءات التي تنفذ وتطال العشرات من القرى الجنوبية.
ارميها وراية نصرك فوق اللبس تعلي، ارميها من سهل وتل، ارميها مطرح ما تخلي، ارميها وراية نصرك فوق اللبس تعلي، علي 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 صلياتك، علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل، ارميها ورد الأرض ريها من عيون الأبطال، ريها بقوة عزم رجال، ريها من دموع الأطفال، ورد الحق وقلي كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها، ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها من الذلة، كيف الحق بيرجع إلا بالقوة عنها، ما تخلى الرمي اللي مسدد الله وغيرها علي 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 صلياتك، علي 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 وغزة تكبر وتصلت على المحتل، ارميها ورد الأرض المحتلة.
شكل إدخال المقاومة منطقة تل أبيب في دائرة نيرانها عاملا في معادلة جديدة بالمواجهة مع العدو الصهيوني، دفع بالكثير من المحللين الصهاينة لاعتبار أن حزب الله حسم المعركة قبل انتهاء المفاوضات. الزميل طلال درويش ولديه المزيد.
تل أبيب وليست الضاحية، لكن الحريق واحد، وكما تألمون فإنهم يألمون.
باستهداف المقاومة لتل أبيب بالأمس واليوم، تؤكد المقاومة من خلال هذا الاستهداف على قوتها واستمرارية حضورها في الميدان بهذا الشكل، بتنفيذ مناورة جوية من خلال الصواريخ النوعية والمسيرات، وعلى أهداف متنوعة الأبعاد والمسافات والأهمية، وأهم مدينة تل أبيب.
هي ترجمة لصدق معادلات السيد ومقاومته الباسلة التي ظن العدو بضربته أنها كانت القاضية، فإذ بالصواريخ لا تزال في بطون الجبال ولا يزال الرجال.
طبعا الاستهداف تل أبيب يحمل، يعني هو رسالة نارية يحمل ثلاثة اتجاهات، أو رسالة في ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول هو رد فوري وحاسم على استهداف مدينة بيروت، هذا الأمر الذي حصل بالأمس، وللمرة الثالثة يتم استهداف مدينة بيروت. الرسالة الثانية أو الاتجاه الثاني لهذه الرسالة هو رد ميداني، إذا صح التعبير، على خطاب نتنياهو الأخير بالكنيسة، اللي من خلاله يعني كان شبهه بخطاب النصر، وادعى فيه بطولات، وادعى أنه دمر 80% من قدرات حزب الله. الاتجاه الثالث لهذه الرسالة هي تتعلق بطبيعة الإجابة المرنة والإيجابية التي قدمها الجانب اللبناني إلى على المسودة التي قدمت من قبل السفيرة الأمريكية للرئيس بري، حيث أتت إجابة الجانب اللبناني إيجابية ومرنة كما عبر المسؤولون. وهذا أراد حزب الله من خلال هذا الاستهداف المترافق والذي أتى بعد الإجابة، يؤكد أن هذه الإيجابية والمرونة في الرد اللبناني ليست ناتجة عن ضعف.
في محصلة مشهد تل أبيب تعود المعادلات لتفرض نفسها بالنار، ولتكن المفاوضات تحت النار.
وفي بغداد أقامت منظمة بدر تجمعا جماهيريا لمساعدة الشعبين اللبناني والفلسطيني تحت شعار كلمة حق، عبر أيضا عن الموقف الثابت المساند للمقاومة. عباس فاضل والتفاصيل.
تحت عنوان كلمة حق، أقامت منظمة بدر تجمعا جماهيريا في العاصمة بغداد للتضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الأمريكي. حضرته شخصيات سياسية وعشائرية عراقية وممثلون عن حركات المقاومة للتأكيد على موقف العراق الثابت في دعم المقاومة للشعبين الشقيقين ضد الاحتلال الصهيوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. ارتأت منظمة بدر أن تقيم هذه المنصة تحت عنوان كلمة حق، هذه المنصة التي نطلقها اليوم من بغداد، ومن خلال هذا التجمع الجماهيري الذي يتقدمه النخبة السياسية والإعلامية في العراق. كلمة حق هي كلمة التضامن مع الشعبين اللبناني والفلسطيني، واللذان يخوضان مواجهة الحق ضد الباطل ويدافعان عن شرف الأمة. نحن نعلم محورية هذه المواجهة وأنها مواجهة حاسمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف العراقي سواء كان شعبيا، سواء كان على مستوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، سواء على مستوى الحكومة العراقية، هذا الموقف ليس بجديد، لأن الشعب العراقي والدولة العراقية بل المرجعية الدينية في النجف الأشرف أكدوا جميعا على الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومع الشعب اللبناني. هذا ليس منا أو تفضل من الشعب العراقي، بل أن الشعب العراقي يشعر بأن معركة طوفان الأقصى هي معركته.
وعبر المشاركون عن غضبهم من صمت الدول العربية عما يجري في فلسطين ولبنان، وعدم التحرك ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعبين من قبل الكيان الصهيوني.
أمام وقوف صمت عربي كبير إسلامي للأسف
اليوم موضوع الشعب العراقي، الشعب العراقي متوحد بكلمة واحدة، متضامن من الطفل اليوم إلى أكبر وأي شخصية اليوم، وخصوصا اليوم مثل منظمة بدر اليوم تحتفي بالتضامن وتعلن إعلان كامل أنها مع الشعب، ونحن خط واحد إن شاء الله.
وبعث الحاضرون برسائل العز والفخر إلى المقاومة الفلسطينية وأبطال حزب الله الذين يسطرون أقوى الانتصارات ضد الكيان الغاصب، كما طالبوا بوضع حد للإجرام الصهيوني الذي يقتل الأطفال والنساء كل يوم.
ويبقى الموقف الرسمي والشعبي للعراق مسندا للشعبين الفلسطيني واللبناني في حربه ضد الكيان الصهيوني حتى تحقيق الانتصار ومهما كلف ذلك.
شكرا للزميل عباس فاضل، الزميل من بغداد طلال درويش، وكذلك طلال حمادة وحسان الزين من لبنان، والأخ سعيد بوريني من فلسطين المحتلة على تقاريرهم الرائعة في هذا اللقاء الذي وضعتنا في صورة التطورات على صعيد الساحة الفلسطينية وكذلك الساحة اللبنانية. مشكورين على هذه المشاركة الرائعة والقيمة، كما نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي الذي استضفناه عبر الواتساب وتحدث في هذا اللقاء عن تطورات الساحة اللبنانية وما حملته كلمة الأمين العام لحزب الله حيال المفاوضات وحتمية الميدان وإدخال تل أبيب عاملا في معادلة توسيع الإطار الناري وحسم قرار وقف إطلاق النار الميدان أم المفاوضات تحت عنوان غيوم التفاوض وحتمية الميدان. ونشكركم أيضا أحبتنا المستمعين في كل مكان على حسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه فلسطين وميدان الفتن، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا في عرضنا، في عرضنا هي عشقنا، هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء، سادة الموقف وجرح الأتقياء، من مهنيا لقاسم لمهندس شهداء.
الرابعة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تحركات دول غربية ضد إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مبررة وسيخل بأداء مهامها. المقاومة الإسلامية